الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ما استطعتم أيها الإخوة، ما دام لنا آجال مضروبة على هذه الأرض، أن ننضبط بالتقوى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. ما استطعت أن تنضبط بالتقوى فأنت تمشي نحو خير، وإلا والعصر إن الإنسان لفي خسر. ترى كل الناس خاسرون بلا استثناء، كلهم خاسرون. يلي عم بيحصل شهادات جديدة خاسر، يلي عم بيملك عقارات جديدة خاسر، يلي عم بيحوز مناصب جديدة خاسر، اللي عم بيسافر إلى أراض جديدة خاسر. والعصر أقسم لكم إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء يستفيدون من حياتهم، غيرهم أقسم لكم خاسرون. ما في فائدة من عيشتهم أصلا إلا تحصيل خسارات جديدة. ما استطعتم يا أخوان، يا أيتها الأخوات، أن يجتهد أحدنا بالانضباط بالتقوى، بترك الحرام. إذا كنت مقيماً على الحرام بالأمس وتركته اليوم فأنا رابح. إذا كنت منغمساً في الحرام بالأمس وبدأت أخرج منه اليوم فأنا رابح، وإلا أنا خاسر. بترك الحرام، بإتقان الفرائض، إذا كانت فرائضي مو راكزة بدأت ركزها أنا كسبان. بأداء ما استطعت من النوافل، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى. ما استطعتم تعالوا نراقب أنفسنا منضبطين بالتقوى. ولهذا كانت هذه السلسلة من الخطب مهنتي فقهها وآدابها، ليعلم الواحد فينا ما الحرام في مهنته وما الحلال، ليجتنب الحرام ويأخذ من الحلال. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بالله عليك، بتتخيل حالك تقف بين يدي الله ويعرض عليه عملك، عملك الدنيوي والأخروي، حتى شغلك بالدكان سيعرض على الله، حتى شغلك بالمعمل سيعرض على الله، حتى قيادتك للسيارة ستعرض على الله، حتى عملك في الصيانة سيعرض على الله، وصلاتك ستعرض على الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. يا أخي عم بعمل منيح، ما عم يبين بالعالم، ما تخاف، لا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة يلي ما بيفقه في الدين ليعلم بأن الله لا يريد به خيراً، وليسارع إلى أن يفهم هذا الدين وأن يحكمه في كل حركاته وسكناته. هذه هي الخطبة 30 في سلسلة عنوانها مهنتي فقهها وآدابها. الهدف منها أن تحكم شرع الله تعالى في مكان عملك كما تحكمه في صلاتك وصومك. وهذه الخطبة فيها حديث عن آداب مهنة القضاء والمحاماة، بعد أن تكلمنا عن فقه المحاماة والقضاء. أيها الإخوة، يحق لنا نحن المسلمين أن نفاخر الدنيا بأن تشريعنا الإسلامي هو أضخم وأشمل تشريع عرفته البشرية عبر تاريخها وإلى اليوم. التشريع الإسلامي، الفقه الإسلامي، أضخم تشريع وأشمله عرفته البشرية عبر تاريخها وإلى اليوم. وإن قضاتنا راعوا الحق وصانوه وأقاموا العدل وحفظوه. فتح سعيد بن عثمان سمرقند صلحاً على مال يؤدونه مقابل حمايتهم، فلما مات سعيد تولى بعده قتيبة بن مسلم قيادة الجيش في خراسان. أخذ قتيبة المال من أهل سمرقند، ثم هجم على بلادهم بجيشه ففتحها عنوة دون أن يخبرهم بنقض العهد السابق ودون أن يؤذنهم بالحرب. فلما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، أناب السمرقنديون عنهم وفداً يلتقي الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، يشكو إليه ما كان من قتيبة وكيف نقض العقد والعهد وغدر بهم. لقي الخليفة وفدهم، سمع منهم، ثم تناول قرطاساً وقلماً وكتب إلى عامله في سمرقند: إن أهل سمرقند شكوا ظلماً أصابهم وتحاملاً من قتيبة، فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس فيهم قاضياً يقضي بالحق في هذه المظلمة. عاد وفدهم بكتابه إلى عامله في سمرقند فأحاله إلى القاضي. استمع القاضي ظلامتهم واستدعى شهودهم عليها، ثم استدعى شهوداً من الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيبة، فشهدوا بالحق، شهدوا أن جيش المسلمين بقيادة قتيبة لن ينبذ إلى أهل سمرقند عهدهم، بل فاجأهم بفتح بلادهم عنوة. وعندما ظهر الأمر أمام القاضي أصدر حكمه يقول فيه، هل انتبهوا، الجيش جيش إسلام والقاضي مسلم والخليفة مسلم والمعتدى عليه ليس مسلمين، وقد أخذ المسلمون بلادهم، مكسب جديد للحكم الإسلامي. صدر القرار يقول: على الجيش الإسلامي الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأهب للخروج من سمرقند فوراً، وكذلك يخرج جميع المسلمين الذين دخلوها بعد الفتح. أسرع الوالي، والي سمرقند، طبعاً القاضي طلع الحكم بعته للوالي، أسرع الوالي والي سمرقند يخبر الخليفة عمر بحكم القاضي، بعت على الشام قال له: هذا القاضي طلعنا نحن وكل جماعتنا وكل المسلمين وكل اللي دخلوها من المدنيين كمان. أسرع يخبر الخليفة عمر بحكم القاضي لعله يجد عنده مخرجاً ويطلب مشورته. فجاء رد الخليفة: أنفذوا حكم القاضي. شو بيقول القضاء؟ افعلوا. تأهب الجيش للرحيل، وتأهب المسلمون المدنيون لمغادرة سمرقند أيضاً. وبينما المسلمون المقيمون بالمدينة يودعون أهل سمرقند ويخرجون أمتعتهم ويعلنون عن بيع أملاكهم، كانت المفاجأة. لقد جاء وفد من أهل سمرقند إلى الوالي يطلبون منه بقاء المسلمين على ما هم عليه، وأنهم كانوا يتصورون أن القاضي سيجور في هذه القضية عصبية لقومه، وأن الخليفة لن يوافق على قول القاضي أصلاً ولن يأمر بتنفيذه. وكانت هذه القضية سبباً لإسلام كثير من أهل سمرقند وانضوائهم تحت راية الإسلام. فهل في أمة اليوم مثل ما كان لقضاتنا ولقضائنا من رفيع الشأن وعظيم القدر؟ أيها الإخوة، لفتني كثرة القضاة من الصحابة والتابعين والعلماء والمحدثين والحفاظ والفقهاء في تاريخنا الإسلامي. الأمر الذي يدل على رفعة منزلة القضاء. ما بيتولى القضاء إلا صحابي، إلا تابعي، إلا فقيه، إلا محدث، إلا مفسر، إلا عالم كبير. الأمر الذي يدل على رفعة منزلة القضاء والدفاع عن الحقوق عند المسلمين. فمن الصحابة أقضى القضاة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ثم سيدنا معاذ بن جبل قاضي اليمن، ثم سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري أعلم الناس بالفرائض، ثم سيدنا عبادة بن الصامت أول من ولي القضاء في فلسطين، ثم النعمان بن بشير ولي القضاء بدمشق زمن سيدنا معاوية وغيرهم. من التابعين القاضي شريح من وفيات 78 للهجرة، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية. ثم عبيد السلماني من وفيات 72 للهجرة، قال الشعبي كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء. ثم أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري توفي 103 للهجرة. ثم ابن أبي ليلى ولي القضاء 33 سنة لبني أمية ثم لبني العباس. ثم القاسم ابن عبد الرحمن 120 للهجرة، كان على قضاء الكوفة وكان لا يأخذ على القضاء أجراً. ممن بعدهم من العلماء الأجلاء أبو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحبا أبي حنيفة ورؤساء المذهب الحنفي، كان من القضاة. ولي أبو يوسف القضاء للهادي والمهدي والرشيد، وهو أول من سمي قاضي القضاة، صار فيما بعد هو اللي بيعين القضاة. القضاء شغلة كتير كبيرة، بده فقيه كتير كبير، بده محدث كبير، بده مفسر كبير، بده رجل له منزلة بالعلم والخلق والأدب عالية جدا. ثم سحنون الفقيه المالكي صاحب المدونة، والجلال البلقيني الفقيه الشافعي، والقاضي أبي بكر الباقلاني أبو بكر الباقلاني المتكلم المشهور، والحافظ محمد ابن حبان البستي صاحب المصنفات الحديثية، وأبو السعود المفسر الشهير، وابن منظور صاحب لسان العرب، وابن حجر العسقلاني المحدث الفقيه المؤرخ، والعز ابن عبد السلام صاحب قواعد الأحكام سلطان العلماء، ومحمد قدري باشا وزير المعارف والعدل في مصر في زمانه صاحب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ومرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، وغيرهم وغيرهم كثير. لفتني كثرة القضاة في علمائنا، في كباراتنا، في كبارات رجالنا. ينبيك علمهم واختصاصاتهم عن أدبهم الجم. هلأ إذا بدنا نحكي عن أخلاق المحامي، أخلاق القاضي، فيك تتصور شو الأخلاق لازم تكون، شو الأدب لازم يكون. ينبيك علمهم واختصاصاتهم عن أدبهم الجم وأخلاقهم الرفيعة في الدفاع عن الحقوق ونصرة العدل. محامو اليوم هم أبناء هؤلاء الرجال، قضاة اليوم أنتم أيها القضاة أبناء هذه السلسلة الرفيعة من العلم والخلق والتقوى. كتب الأستاذ مشهور حسن سليمان في كتابه المحاماة تاريخها في النظم وموقف الشريعة الإسلامية منها، كتب مفردات نافعة في آداب المحامي وشروطه، أختار لكم منها ونحن نتكلم في أدب المحاماة والقضاء. 1- أن يكون المحامي عاقلاً بصيراً في الحكم الذي أسند إليه الوكالة فيه، عارفاً باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته، فيذكر حججه ملخصة عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة قريبة من الأفهام، وأن تكون واقعة على وجه العدل من غير زيادة في الإيذاء والفحش أو نقصان عن قدر الواجب. فبده يكون المحامي عاقل لبيب يستطيع أن يتكلم ثم يحسن استخدام اللغة. 2- أن يكون المحامي من أهل الستر والعدل والعفاف. نص على هذا أصحاب المذاهب الأربعة، قال صاحب الإقناع من الحنابلة: يوصي القاضي الوكلاء، الوكلاء يعني المحامين، يوصي القاضي الوكلاء والأعوان على بابه الرفق بالخصوم وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخاً وكهولاً من أهل الدين والفقه والصيانة. محامي لازم يكون إنسان عدل، إنسان عفيف، إنسان من أهل الدين، إنسان من أهل الصيانة والرفعة. 3- من آداب المحامي أن يكون مأموناً على الخصومة فلا يفشي سر موكله. محامي بيطلع، نطلع على خصائص مرات ما يجري في بيوتنا، في شركاتنا، في معاملنا. أن يكون مأموناً على الخصومة فلا يفشي سر موكله، ويقيم الحجة للصغير والضعيف الذي يتكلم عنه كما يقيمها للكبير والقوي الرفيع. يعني في عنده قضية لأيتام، وفي عنده قضية لأكبر تجار البلد، يجتهد في خدمة الأيتام كما يجتهد في خدمة أكبر تجار البلد، مأمون. ولا يأخذ جعالة وأجرة على حجة من خصمه. ما بيروح بيتواطأ مع محامي الخصم، بيأخذ منه دفعة لقاء أن يغيب أو يحضر أو يتكلم أو لا يتكلم. ولا يواطئ على موكله في الباطن، فمن فعل ذلك فقد باء بإثمه وتحمل وزره والله حسيبه. يعني بيساوي هيك، ما نحن مؤمنون، ما نحن مسلمون، موجود الله. شو معنات عباد الله اتقوا الله؟ يعني إذا أنا كنت محامي ما أروح أتواطأ مع الخصم ضد موكلي، أنا مأمون من قبل موكلي، هي يعني اتقوا الله. أما ما بفيد أنا بصلي بس بروح بعمل من قفل الأبواب أشياء لا ترضي الله عز وجل، وبعدين لما بيقول الخطيب اتقوا الله بهز له براسي. لا، ما بدنا تهز براسك، بدك إذا أنت محامي بس انضبط بأمر الله عز وجل إذا عملت. 4- من آداب المحامي وشروطه أن يكون مأموناً على الحرم، فإنه ربما يتوكل للنساء، فينبغي ألا يكون ممن يتهم بريبة في كلام النساء. بده يقعد مع النساء، ربما يدخل إلى أماكن موجود فيها نساء لسبب من الأسباب تقتضيها القضية. 5- وعليه ألا يظهر لدداً وتشغيباً في مجلس القاضي. قال ابن سهل: والذي ذهب إليه الناس في القديم والجديد قبول الوكالة إلا ممن ظهر منه تشغيب ولدد، فذلك يجب على القاضي إبعاده وألا يقبل له وكالة على أحد. يعني الشغلة مو بالعياط، الشغلة مو بالصراخ تشغيب بقلب القاعة، والشغلة مو بشدة الخصومة في باطل، الشغلة في حق لابد أن يعلن، في ملابسات للأمر لابد أن تظهر وكفى. 6- ويلزم المحامي تحري الحق في وكالته، ولا يتوكل فيما يعلم أنه باطل، وعليه تجنب قصد إيقاع الظلم على الخصم. أنه والله لحط لك إياه بالسجن ما عاد يطلع. ليش أخي بدك تحطه بالسجن ما عاد يطلع؟ قال لأنه خصمك، أو إذا خصمي خذ لي منه حقي وكفى. والله الجن الأزرق ما عاد يعرف وينه، طول بالك عليه بس تكلفك 500,000. ليش أخي الجن الأزرق ما يعرفوا وين؟ ما له علاقة، أنا بدي منه أمر، طالع لي هذا الأمر بس ما بدي شيء آخر. يلزم المحامي تحري الحق في وكالته، ولا يتوكل فيما أنه باطل، وعليه تجنب قصد إيقاع الظلم على الخصم. 7، ويلزم المحامي الترافع بما لا يخالف شريعة الله عز وجل، وعدم الرضا أصلاً بما يخالفها. إذا المسألة، القضية، المعاملة، الخصومة فيها مخالفة للشريعة، أنا محامي مسلم بدي طالع هويتي، هويتي اللي بتقول أنا مسلم، أنا ما بترافع عن قضية تخالف الشريعة كائن ما كان بدل الإتعاب الذي سأخذه. وإلا شو معنات مسلم؟ إذا أنا بصلي بالجامع بس بتروح بترافع عن لصالح بيت دعارة، سامحني ليس مسلما، ليس مسلما، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، غير صحيح. ما المنافقون هيك كانوا يقولوا، المنافقون كانوا يشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله شاهد بأنهم ليسوا مؤمنين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، مع أنه هنا عم بيقولوا أخي نحن من جماعة أشهد أن لا إله إلا الله، أخي ما له مؤمن إذا ما التزم أوامر الإسلام. الإسلام معناه الاستجابة لأمر الله عز وجل. يلزم المحامي الترافع بما لا يخالف شريعة الله عز وجل، وعدم الرضا بما يخالفها أصلا. 8، قبل الأخير، لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة. جاء في مغني المحتاج: ولو وكله في طرفي العقد ونحوه كمخاصمة لم يأتي بهما، وله اختيار طرف منهما. وهذا مقتضى مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. 9، وأخيرا، من آداب المحامي وشروطه أن لا يخالف المحامي في الخصومة أمر موكله إلا إلى خير، وذلك لأن الوكيل نائب عن الموكل منفذ لأمره، فإذا تصرف الوكيل تصرفا فيه مخالفة لأمر موكله فعمل بعكس ما طلب منه فقد خرج عن دائرة الوكالة وضمن الضرر الحاصل من المخالفة. هذه 9 من آداب وشروط المحامي جاءت في كتاب الأستاذ مشهور سليمان. أيها الإخوة، هذا شيء من الحديث عن مهنة القضاء والمحاماة، فقهها وآدابها. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أو يحضرها أن يحكم شرع الله تعالى في مهنته. لئن فعلت فأنت تتقرب إلى الله تعالى في مكان عملك تماماً كما تتقرب إلى الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.